Yeah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن نسخ الوجوه، أو في أنه إذا نسخ الوجوب هل نستطيع أن نحمل الأمر على جواز الترك بالمعنى الأخص أم لا؟ أوضحنا فيما تقدم بأننا لا نستطيع حمل الأمر بعد نسخ وجوبه على الإباحة بالمعنى الأخر، وهكذا الكلام أيضا على الإباحة بالمعنى الأعام، وذلك لأن الأحكام الشرعية متباينة فيما بينها، فالوجوب تكليفا يغاير الحرمة، والاستحباب والكراهة والإباحة. ثم ذكرنا أيضا أن جعل الحكم الشرعي لدى المحققين من المتأخرين على هذا النحو، وهو أن المكلف يراد من جعل الحكم في حقه أن يكون متحركا في دائرة عبوديته للمولى، والذي عبر عنه الماتن بأن الحكم التكليفي جعل على نحو جعل السبيل. فإذا كانت الأحكام الشرعية متباينة فيما بينها، وكانت مجعولة على هذا النحو، وكل جعل فيما بين هذه الأحكام الخمسة يتغاير مع الجعل الآخر، وكانت أيضا هذه الأحكام الشرعية بسيطة أي غير مركبة، فالوجوب لا يتكون من جزئين: الإلزام بالفعل مع المنع من الترك، والحرمة لا تتكون من جزئين: المنع من الترك مع الإلزام بعدم الوجوب عكس الوجوب. فيتبين من خلال هذا العرض بنقاطه الثلاث أن نسخ الوجوب لا يستفاد منه الإباحة لا بالمعنى الأخص ولا بالمعنى الأعام. والحقيقة إننا بعد نسخ الوجوب نتمسك بالأصل العملي الدال على البراءة، مع إيراد فيما تقدم لبعض الإشكالات والإجابة عليها. كلامنا في هذا اليوم في الأمر بالأمر، إذا أمر الشارع شخصا أن يأمر غيره فهل أن الأمر بالأمر هو أمر بذلك الشيء أم لا؟ ومثاله الواضح، نعطي مثالين مختلفين في النتيجة ولكننا من حيث الروح أمر بالأمر. المثال الأول: مروا صبيانكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعاش، فهذا أمر بالأمر بالصلاة. والمثال الثاني: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، للأمر بالمعروف تطبيقان: التطبيق الأول أن ترى شخصا يعمل المنكر أو لا يقوم بالمعروف فتأمره بذلك، والتطبيق الثاني ترى شخصا طيب ولكنه لا يأمر بالمعروف فتأمره بالأمر بالمعروف. فهنا أمر بالأمر، فماذا نستفيد من الأمر بالأمر؟ إذا ورد أمر بالأمر ماذا يستفاد منه؟ هل أن الأمر بالأمر هو أمر بذلك الأمر أم لا؟ هل أصوليون الأعم والأغلب من الأصوليين الأعم والأغلب طرح صورا ثلاث للأمر بالأمر؟ الصورة الأولى أن يكون معنى الأمر بالأمر كالتالي، وهو: أأمرك أن تأمر فلان، ولكن أمري لك بأمرك لفلان، أريد من هذا الأمر مرادي واضح، وهو أن نرى أن فلانا هل يطيعك ويمتثل أمرك أم لا. فأنا لا غرض لي في الطاعة المترتبة على ائتماره بأمره غير الاختبار والامتحان. يعني مو هدف لما أقول لك مر فلان أن يأتي بالماء، أصلا ماني غرض بالمجيء بالماء، وإنما غرضي أن أرى هذا الشخص في ائتماره وامتثاله لأمرك أم لا. فإذا الصورة الأولى التي ذكرها المشهور من الأصوليين للأمر بالأمر نستطيع أن نسميها الصورة الامتحانية، بمعنى أن الآمر الأول يأمر الآمر الثاني بإصدار أمره، وليرى من خلال إصدار الأمر من الثاني أن المأمور وهو رقم ثلاثة هل يطيع الآمر الثاني أو لا يطيعه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية التي ذكرها المشهور من الأصوليين أن يصدر الأمر من الآمر الأول بأمر الثاني بإصدار الأمر إلى الثالث، لأن أمر الثاني يحقق موضوع الأمر للأول، بمعنى أن صدور الأمر من الثاني شرط لامتثاله، مثلا هو لا يمتثل إلا إذا صدر الأمر من الثاني، فهو شرط للوجوب. أنا أعلم ما يمكن الأمر الأول ينقض غرضه إذا علم أن الأمر الثاني لا يطيع أو لا يتمكن إلا بعد صدور الأمر من الثاني، فيصبح أمر الثاني شرطا لوجوب الأمر الأول، وأيضا هو شرط في امتثال الواجب، أي يصبح شرطا للوجوب وللواجب كما هو واضح. إذن الصورة الثانية التي ذكرها الأصوليون معناها كالتالي: أن يصدر الأمر من ألف لباء، وباء يصدر منها الأمر لجيم، ولكننا نعلم أن أمر باء هو شرط لصدور الأمر من ألف، وهو أيضا شرط لامتثال جيم، بمعنى أن الأمر الثاني هو شرط للوجوب للأمر الأول وشرط للواجب في حق نفسه، يعني ما راح يمتثل جيم إلا إذا صدر الأمر من باء. واضح لنا الفكرة؟ هذه الصورة الثانية التي ذكرها الأصوليون. الصورة الثالثة التي ذكرها الأصوليون هي أن يكون أمر الآمر الأول رقم واحد اللي أسميناه ألف للثاني من باب الإيصال والتبليغ، كأمر الباري عز وجل لأنبيائه ورسله أن يبلغوا أحكامه، فالأمر بالأمر واضح أنه أمر لذلك الأمر. عرفنا الصورة الثالثة، الله أمر الرسل والأنبياء أن يأمر الناس بالتكاليف الشرعية، بلغوا عني أيها الرسل والأنبياء أنني أريد من خلقي من عبادي وإمائي أن يصلوا وأن يصوموا وأن يحجوا وأن يزكوا وأن إلى. فإذا أمر المولى الأول بأمر هؤلاء الرسل الأنبياء من باب شنو؟ البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذه صور ثلاث. الماتن يقول: إنني أضيف على هذه الصور الثلاث صورتين أخريين. لتكتمل الصور بخمس. الصورة رقم أربعة، أن يكون الأمر الثاني، أن يكون الأمر الثاني من باب التأكيد. أنا عندي غرض أمر ذلك الإنسان، أقول له يا زيد بن عمرو افعل الشيء الكذائي، وأقول أيضا لأحد الناس أن يأمر هذا زيد بن عمرو أن يفعل ذلك الشيء، فأمري بالأمر واضح أنه يراد منه التأكيد المكرر لإيصال ذلك الأمر إلى المأمور، مثل صلي صلي بالضبط، لكن صلي صلي ورد من أمر واحد، هذا ورد صلي من زيد وصلي من عمرو. الهدف والغاية من الأمر بالأمر هو تأكيد المعنى المطلوب من المطلوب منه بامتثال الأمر. واضح لنا الصورة رقم أربعة التي يطرحها الماتر. أما الصورة الخامسة التي أيضا يضيفها المات هي كالتالي: هناك بعض الناس له زعامة ويرى في نفسه شيئا بأنه لا يناسب صدور الفرمان منه في هذا الموقع، في هذا المحل، أو لهذه الفئة من الناس، أو لهذا الشخص من البشر، فيأمر غيره بإصدار الأمر. لماذا؟ إما لأجل أن لا يريد أن تكون رابطة بينه وبين المأمور باعتبار عدم التناسب الشأني، ذلك له علو الرتبة وعظم المكان، والمأمور له دنو الرتبة وضآلة المكان. فهنا الأمر بالأمر واضح، لماذا يصدر؟ في الحقيقة من أجل التناسب، بمعنى أن المأمور الثاني عندما يؤمر بإصدار الأمر للمأمور للمطلوب من، باعتبار أن شأنه يتناسب مع ذلك المأمور. أما الأمر الأول فلا تناسب شأني، فلذلك هنا إصدار الأمر من الأمر الأول للأمر الثاني باعتبار ترفع الأمر الأول وباعتبار التناسب بين الأمر الثاني والمأمور به اللي هو رقم ثلاثة. واضح؟ اهي. طيب، هنا اذا عندنا كم وجه؟ وجوه خمسة. كل واحد من هذه الوجوه الخمسة له ما يبرره كما لاحظنا. فالوجه الأول يتغاير مع الوجه الثاني والثاني مع الثالث والثالث مع الرابع والرابع مع الخامس. نعم تلتقي متقاطعة هذه الوجوه بعضها مع بعضها الآخر، يعني في تناسب في التقاء في بعض الموارد، ولكن كل واحد من هذه الوجوه الخمسة له ما يبرر صدوره. واضح الآن لنا؟ إذن كل واحد من هذه الوجوه الخمسة له ما يبرر صدور الأمر به. عندنا خمسة وجوه. الماتن ها هنا يقول الأصوليون وإن ذكروا الوجوه الثلاثة الأولى ولم يلتفتوا إلى الوجهين الأخيرين إلا أن إيراد الوجهين الأخيرين لتتميم المرام له أهمية في المقام، بل أكثر من ذلك قد تكون هناك وجوه أخرى غير هذه الوجوه الخمسة ولكنها تفهم من خلال هذه الوجوه الخمسة، فلا ينبغي تكثير الصور وإيراد الاحتمالات، بل نكتفي بهذه الخمسة لنرى أي واحد من هذه الوجوه ينطبق على أوامر المولى عندما يصدر الأمر بالأمر، على أي صورة من هذه الصور الخمس نحمل أوامر المولى. طيب هذا ما نريد أن نوضحه في هذا الباب. واضح يقول الماتن أنه عندما يصدر الأمر من المولى الكثير من الأصوليين قالوا لا نحمل أوامر المولى لا على الصورة الأولى ولا على الصورة الثانية. عرفنا الصورتين الأولى والثانية؟ الأولى هي كالتالي أن يصدر الأمر قلنا، لكن لا غرض للآمر الأول وإنما فقط للاختبار والامتحان هل يطيع المأمور الثاني، المأمور اللي هو رقم ثلاثة هل يطيع الآمر الثاني أم لا. يقول أوامر المولى ليست بهذه المثابة، معي؟ أوامر المولى مو أوامر امتحانية، لا، أوامر لابد أن يكون لها معنى، عرفنا؟ فإذا المعنى الأول لا نحمل عليه أوامر المولى لاستبعادنا أن يكون الأمر بالأمر لمجرد الامتحان، معي؟ فلما يقول نعم أقم الصلاة أو وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، هذا أمر بالأمر بالصلاة، ويريد يشوف هذا الأمر بالصلاة إنه هل يطاع من قبل أهلي أو لا يطاع، لا لا هذا بعيد جد بعيد، بل يريد شيئا آخر. طيب لنرى الصورة رقم اثنين ايضا الصورة رقم اثنين مستبعدة، بان يكون الامر الصادر من رقم اثنين من الامر الثاني شرط لوجوب الامر الاول، بحيث لولا صدور الامر من الثاني لما صدر الوجوب، لما صدر الامر الاول. يقول ما نقدر نحمل اوامر المولى على هذه الصورة الثانية، لان الظاهر من اوامر المولى انها مطلقة غير مشروطة بشرط، وهي ان تكون مقيدة باصدارها من امر ثاني. هذا احنا الان لما نشوف وامر اهلك بالصلاة، الامر بالصلاة انت الان لما انت مأمور بان تصلي ومأمور ان تأمر اهلك بالصلاة، اهلك ايضا مأمورين بالصلاة، من الواضح ان الامر الاول بالصلاة غير مقيد ايضا بالوجوب مطلق، غير مقيد بان يكون قد صادر من رب الاسرة، صادر امر لاهله بالصلاة، بل الامر الاول على اطلاقه. واضح لنا الفكرة؟ طيب، وهكذا ايضا نستبعد ان يكون الامر الثاني شرط في اداء المأمور به، بمعنى ان هؤلاء الاهل لا يجب عليهم ان يصلوا الا عندما يأمرهم ابوهم بالصلاة. فالظاهر ان الاطلاق للوجوب والاطلاق للواجب، يعني اطلاق الهيئة واطلاق المال، كلاهما ينفيان الصورة نمرة اثنين. عرفنا؟ يعني هذه الصورة الثانية لا نحمل الامر بالامر عليه. من هنا ذهب جل الاصوليين، لولا الكل، يمكن الكل، حسب ما جاء في الكفاية بان المستظهر من الامر للامر هو الصورة رقم ثلاثة، بمعنى ان الاب للاسرة يراد منه ان يقوم بدور المبلغ ودور الرسول عن الشارع المقدس، ويوصل احكام الشارع لابنائه. فلما يقول الله تبارك وتعالى وامر اهلك بالصلاة، يريد لك انت بلغ احكام الله، نعم صحيح، بلغوا عني النبي صلى الله عليه وآله الطاهر، هذا تبليغ وايصال للاحكام الشرعية. فيستفاد من اوامر الشارع الصورة رقم ثلاث. عرفنا؟ بناء على استفادة الصورة رقم ثلاث من أوامر الشارع، سوف يتضح لنا جليا ويتجلى لنا واضح أن عبادات الصبيان، عبادات الصبي، تكون شرعية. لماذا؟ لأن دور الأب مروهم بالصلاة لسبب، دور شنو؟ الرسول إنما يبلغ أحكام الله تبارك وتعالى، فإذا صلى الصبي فالآمر له من؟ الشارع المقدس. بناء على هذه الصورة الثالثة، من هنا ذهب الأصول أصوليون في مبحث الأمر بالأمر إلى شرعية عبادات الصبي. لماذا؟ لأنهم يقولون دور الأب فقط دور المبلغ والموصل للحكم الصادر من قبل الله جل وعلا. واضح لنا الفكرة هذه ام لا؟ الماتن يقول لا ارى ان ما افاده الاصوليون تاما، بل الصحيح انه لا نحمل اوامر الشارع على الصورة رقم 3، ولا بد من حمل اوامر المولى على احدى الصورتين اللتين انا اوردتهما، الصورة رقم 4 والصورة رقم 5. الصورة رقم 4 ايش قلنا؟ سموها التوكيدية، الامر بالامر لايصال ذلك الامر مؤكد. والصورة رقم 5 قلنا سموها الصورة التناسبية، لاجل ان يتناسب صدور الامر مع المأمور. واضح؟ فنحن لا بد لنا من حمل الامر بالامر على احدى هاتين الصورتين، ولا نحمله على الصورة رقم 3 كما قال الاخوند وغيره من الاصوليين. ذلك لوجود ما يمنعنا عن حمل الامر بالامر على الصورة رقم 3. ليش؟ يقول شوف، لما نأتي ونقول بأن الامر بالامر محمول على الصورة الثالثة، ماذا نحتاج؟ نحتاج أن نقيد إطلاقات الأدلة الملزمة إلى عدم الإلزام. بمعنى الصلاة واجبة والصوم واجب وبقية الأحكام واجب، بس يا ترى هل أن الصلاة على الصبي واجبة والصوم عليه واجب؟ واضح أننا نحتاج إلى تقييد لأدلة الوجوب، بمعنى أن الأوامر الإلزامية سوف نقيدها بعدم الإلزام إذا صدرت في حق الصبية. فليكن الأمر كذلك، يعني ليكون الأمر بادئ ذي بدء يدلل على الإلزام، ولكنه إذا صدر في حق الصبي يكون فقط فحسب دالا على عدم الإلزام، وإنما على التحذير والاستحباب. يقول ما نستظهر من الأدلة هذا التقييد، أي حمل الأدلة على الإلزام تارة إذا كانت في حق الكبار، وعلى عدم الإلزام تارة أخرى إذا كانت في حق الصغار. هذا يحتاج إلى مؤنة زائدة، وأين لنا أن نثبت أو أن لنا أن نثبت هذه المؤنة الزائدة لنحمل الأمر بالأمر على الصورة الثالثة. هنقدر، عرفنا حمل الأمر بالأمر على الصورة الثالثة يحتاج إلى هذه المؤنة، وهذه المؤنة لا دليل لنا عليها. فإذا كان لا دليل لنا عليها فلا بد أن نرى وجها آخر لا يتنافى ذلك الوجه الآخر مع إطلاقات الأدلة أولا، بالخصوص وأن هؤلاء قالوا في حق الصبي هي غير إلزامي، أو في حق الصبي الصغار غير إلزامي. نقول لهم أصلا الأمر بالأمر الوارد في حق الصبي يراد به الإلزام، لأن لاحظوا أمر الشارع: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وعشر يجب عليه يصلي؟ لا، ولكن مع ذلك أنت تلزمه، فهنا الأمر إلزامي. فكيف يرد الأمر أولا بصورة الإلزام ثم أنت ترفع يدك عن الإلزام الوارد في الأمر الثاني؟ فهذا أيضا شنو؟ قرينة على أنه لا يمكن لنا أن نحمل الأمر بالأمر على الصورة الثالثة، لأن أولا نحتاج إلى تقييد إطلاقات الوجوب في حق الصبي مع عدم ورود الدليل عليه، بل الدليل الدال في هذه الأوامر دال على الإلزام، فكيف نرفع اليد عن الإلزام؟ واضح لنا الفكرة ولا تحتاج إلى إعادة لبيان آخر؟ واضحة؟ الآن إذا قلنا هكذا: يا جماعة الطلبة، يا جماعة الطلب، قولوا للناس أن يفعلوا كذا، يعني مروا الناس بعد واضح، وقلنا هكذا أن الأمر بالأمر هو شنو؟ محمول على الصورة رقم ثلاثة. شنو كانت الصورة رقم ثلاثة؟ ها؟ لا، ها؟ التحديد والتوكيد، هذا كانت الصورة رقم أربعة، ها؟ التبليغ، نعم، إيصال المفاهيم هذه إلى الناس، بلاغ، وما على الرسل إلا البلاغ المبين. أنتم دوركم يا طلبة العلم دور الرسل والأنبياء. يقول إذا كان مثل الأمر بالعبادة للصبي لا يظهر منها إلزام المخاطبين من قبلكم أيها الطلبة بالإلزام، مع أن الأمر الأول دال على الإلزام، فهذا يحتاج إلى تقييد، والتقييد فيه مؤنة، ويحتاج إلى ماذا؟ رفع اليد عما دلل على الإلزام. والحال أن الأمر الثاني فيه إلزام: واضربوهم عليها لعشرا. فحملوا الأمر بالأمر على الصورة رقم ثلاثة يتنافى مع واحد الإلزام المستفاد من الأوامر، واثنين والإلزام المستفاد من ظاهر الدليل واضربوهم عليها واضح الفكرة ولا نبينها بطريقة ثالثة؟ ها؟ طيب يقول لهذين الأمرين اللذين أوردناهما لابد لنا من حمل الأمر بالأمر على الصورة رقم أربعة اللي سميناها التوكيد، أو الصورة رقم خمسة اللي سميناها التناسب بين الأمر والمأمور. ومع ذلك، طيب إذا معنى كلامك أيها الماتن أنه إذا حملت الصورة على أو الأمر بالأمر على الصورة رقم أربعة أو على الصورة رقم خمسة، ما راح تكون عبادات الصبي شرعية. يقول ليش بسرعة تتسرع وتقول إن الصورة رقم أربعة أو الصورة رقم خمسة لا تجعل عبادات الصبي شرعية؟ لا، يقول يمكن لنا حمل الأمر بالأمر على إحدى الصورتين ومع ذلك تكون عبادات الصبي شرعية. لنرى كيف تكون عبادات الصبي شرعية إذا حملناها على الصورة رقم أربعة. واضح، لأن الصورة رقم أربعة كانت تأكيد، فالأمر الأول أكد فقط، التوكيد لا يخرجه عن شرعيته معا، بل يرسخ مبدأ الشرعية في الأمر، يعني يعطي شنو مزيدا من الأهمية. واضح لنا الفكرة؟ وهكذا أيضا التناسب بين الآمر والمأمور. خلونا نشوف، لو أن الله خاطب الصبي قال له أنا إله العالمين وبارئ الخلائق أجمعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، وأريد منك أيها الصبي أن تصلي. الصبي راح يستوحش، رب العالمين خاطبني، بس إذا صدر الأمر من أبي هو اللي يمشي وياه ويروح ويجي وياه يعني يشتري له ويسوي له، يا مقبول. لاحظنا؟ احنا نقرب الصورة ولا المطلب مو بهذه المثابة، بس نريد ماذا؟ نقول في تناسب بين صدور الأمر من الأب وبين ذلك الصبي المؤتمر لأمر أبيه، بينما عظم شأن رب العالمين وبارئ الخلائق أجمعين شوية في ماذا؟ نوع من الاستحاش في الصبي، لحق الصبي معي. فلعل حمل الأوامر الأمر بالأمر على إحدى الصورتين هو الأنسب، لا حمل الأمر بالأمر على الصورة الثالثة. وللكلام تتم سيأتي فيها الرأي الأصح في حمل الأمر بالأمر على الصورة رقم خمسة، ويتبين أن حمل الأمر بالأمر على الصورة رقم ثلاثة أو أربعة أضعف من حمله على الصورة الخامسة. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين، الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، واكرمنا بنور الفهم،